إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 25 من الأحاديث 50 التي شرحها العلامة الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم في صحيح. قوله إن ناسا، هؤلاء هم الفقراء، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال الكثيرة، بالأجور، أي بالثواب عليها، وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله، ولكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن أن نسبقهم أو أن نكون مثلهم ونحن وهم على تلك الحال؟ هذا مراد الصحابة رضوان الله عليهم، وليس مرادهم قطعا الاعتراض على قدر الله عز وجل، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ والجواب بلى. ثم بين لهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، أي إذا قلت سبحان الله فهي صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، فإذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحميدة صدقة، فإذا قلت الحمد لله فهذه صدقة، وبكل تهليلة صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله فهذه صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، فإذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة. وهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنها صدقة يستطيعها هؤلاء الفقراء، فأنتم املأوا الزمن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها صدقات. والأغنياء يمكن ألا يتصدقوا كل يوم، ولابد أنهم لا يتصدقون في كل جزء من أجزاء الزمان، فإذا تصدقوا لا يستوعبون اليوم بالصدقة، وأنتم قادرون على الصدقة في كل حين وحال. ولما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اقتنعوا رضي الله عنهم، ولكن لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالوا ذلك استفهاما واسترشادا وليس اعتراضا، لكن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، لأنه أمر مستغرب لم يسمعوه من قبل. يقولون أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم وجه ذلك فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ والجواب نعم، يكون عليه وزر لو وضعها في حرام. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فاستغنى عن الحرام فكان مأجورا بهذا، وهذا يسمى عند الأصوليين بقياس العكس، أي إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده، وهو ما يقال له قياس العكس عند الأصوليين. هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله جل وعلا بذلك عنهم في كتابه المجيد فقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا يدل على صدق رغبتهم في فعل ما أرادوه فقطعوا عنه، ولذلك يوفون أجورهم عليه كالذين فعلوه سواء بسواء، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حال الذين بقوا في المدينة حبسهم العذر ولم يخرجوا مع إخوانهم المجاهدين، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن المجاهدين ما قطعوا واديا ولا وقع عليهم نصب ولا تعب إلا كتب للذين قطعهم العذر بالمدينة مثل أجره وثوابه، وهم بقوا في المدينة لم يرحلوا ولم يتعرضوا لما يتعرض له المجاهد من التعب والنصب والمخاطر، وإنما بقوا في الظلال والماء، ومع ذلك بصدق نيتهم أعطاهم الله رب العالمين مثل ثواب الذين خرجوا في سبيله مجاهدين. في الحديث الذي معنا أن الفقراء غبطوا أهل الدثور ولم يحسدوهم، وإنما هي الغبطة والدثور هي الأموال، غبطوهم بما يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث في الصحيحين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هنالك من الأعمال التي تعد يسيرة في أعين كثير من الناس لها أجر عظيم عند الله جل وعلا، ولكن أكثر الناس يضيعون هذا الأجر العظيم. وتأمل ما هنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تأمل حال المصلين تعرف صدق ما دللتك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فهذا أمر عظيم. قد يتصور الإنسان عند سماع هذا الوعد الكريم أنه سيكلف بالخروج من دنياه لله، وأن يخرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله حتى لا يرجع من ذلك بشيء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فهذا أمر كما ترى يسير على من يسره الله عليه، وقل من يفعله مع ذلك. فلو تأملت في هذا الوعد الكريم، وتأملت في أحوال المصلين، وكيف أنهم إذا ما سلموا من الصلاة انشغلوا في الأحاديث الجانبية، وربما يكون بعضها غيبة وكذبا وافتراء، غير أن الناس يهملون ما دل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يهملون ما دل عليه من هذا الخير الكبير، ويتبعون الشيطان الرجيم في تزيينه وغوايته. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فكانوا يسبحون ويكبرون ويحمدون دبر كل صلاة 33، وهم يتصدقون ولا نجد، ويعتقون الرقاب ولا نفعل، وهم يصلون الأرحام بتلك الأموال ولا نستطيع فعل ذلك. إذن بقيت المسألة على حالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحق أن الله جعل لذلك موازين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ثبت عنه وفيه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يقضي في ماله بعلمه، فهذا في أرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن الله آتاني مالا لفعلت مثله، فهما في الأجر سواء. إذن لم يحرم الله رب العالمين من كان لا بصيرة من أن يتحصل على ثواب المتصدقين ولو كان جليلا عظيما، وكل ذلك بنيته الصادقة. وهذه النية قد تكون صادقة في الخير، وقد تكون صادقة أيضا، أي عازمة مصممة في الشر. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله، فهذا بأحط المنازل. ورجل آتاه الله تبارك وتعالى مالا ولم يؤته علما، فهو يقضي في هذا المال بغير علم، ويصرفه في غير مرضات رب العالمين عز وجل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. إذن الفقراء ظنوا ألا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية حذيفة، وأخرجه البخاري في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم في صحيح. الصدقة تكون بالمال وتكون بغير المال كما مر، بجميع أنواع فعل المعروف والإحسان. وهذه الصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليه، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع، وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس وفي دفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. قال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة. والحديث في الصحيحين. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة، عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقد يأتي هاهنا سؤال، وهو: هل يؤجر المرء على جماعه أهله وعلى نفقته من غير نية؟ يعني لم ينوي من وراء ذلك أن يحصل صدقة، وإنما فعل ذلك لإتيان شهوته وللمسؤولية التي في عنقه في الإنفاق على أهله وولده، فهل يؤجر من غير نية؟ في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: ولك في جماعك زوجتك أجر. قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: قلت بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: قلت بل الله هداه. قال: فأنت كنت ترزقه؟ قال: قلت بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. أخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. قال النووي: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو أراد به طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة، ومنعهما ذلك جميعا من النظر إلى حرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة ينويها. وصح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، فعن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. والحديث في الصحيحين، فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. والحديث في الصحيحين. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو داب إلا كان له صدقة. متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. أخرجه مسلم في صحيح. وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه، أي إلى فم نفسه. أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: وهذا اللفظ الذي استدل به أبو محمد غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه. فهذا هو النوع الأول من الصدقة التي ليست مالية. وأما النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية فهو ما نفعه قاصر على فاعله، والذي مر متعد يتعدى أثره إلى غير فاعله. فهناك ما نفعه قاصر على فاعله، وهناك ما نفعه متعد إلى غيره. مر هذا النوع. وأما ما نفعه قاصر على فاعله فكأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية، لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم. وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها. فأكثر هذه الأعمال التي ليست بمالية، وهي التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم: من أتى يشكو إليه أن الأغنياء يجدون ولا نجد، يتصدقون ولا نتصدق، إلى غير ذلك. فدلهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ما يقاوم تطوع الأغنياء بأمواله. وأما ما كان من أمر الفرائض فكلهم كانوا مشتركين في ذلك. إذن تطوع الأغنياء بأموالهم يقاومه ويناظره ويساويه، بل قد يفوق عليه ما دل الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه ما دل عليه من هذه الأمور. وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار، لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. في هذا الحديث دليل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكمال إيمانهم، وفيه دليل على حرصهم على أعمال الخير لحزنهم إذا تعذرت عليه، وفيه أن التنافس في أمور الدين والآخرة محمود بخلاف التنافس في أمور الدنيا فهو مذموم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه إياهم دلنا على استعمال الحكمة في معالجة المواقف، وعلى وجوب إدخال البشرى على النفوس وتطيب الخواطر، وفيه دليل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته الواسعة بعباده، حيث شرع لهم الكثير من أبواب الخير والطاعات التي لا تكلفهم شيئا. في الحديث قطع للعذر عن الفقير في التخلف عن الدرجات العلى والمنازل السامية، وكذلك قطع للعذر عنه في المسارعة إلى الطاعات، وفيه تعويض له عما فاته من حظ المال بما هو أحسن وأفضل من المال، وهو حظ الذكر لو حافظ عليه ولم يهمله. وبه يفتح لطالب العلم في طلبه، كما ذكرت ذلك مستدلا عليه بالنصوص في آداب الطالب طالب العلم، وقل في ذلك الأدب إدمان الذكر، إدمانه بحيث إنه يحافظ عليه ولا يستغني عنه فضلا عن أن يهمله. في الحديث إرشاد إلى أهمية الذكر والمحافظة عليه، وفيه بيان فضل ذلك خاصة إذا كان المسلم ممن يعمل في الأعمال التي تصيب القلب بالقسوة، فلا ترق بها القلوب ولا تصفو بها الأرواح، فجعل الله رب العالمين للمسلم حينئذ ذكره بابا مفتوحا على مصراعيه. وللذكر خاصية عجيبة في إذابة قساوة القلوب، فإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. بيّن الحديث فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيّن أهمية النية الصالحة في تحصيل الثواب على فعل المباحات. بيّن الحديث فضل الحلال، وحذر الحديث من ألوان الفجور كافة، وأرشد المسلم إلى أهمية الزواج في الحياة الإسلامية وضبط العلاقات بين الرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد الصحابة للتأمل والنظر والاجتهاد في فقه الأحكام، وإرشاده صلى الله عليه وسلم لنوع من القياس وهو قياس العكس كما مر تقرير ذلك. ها هنا أيضا تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره لقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليه، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، ولكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعد ومنها قاصر، على تفصيل مر ويأتي إن شاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. هذا كله قاصر ومنه واجب ومنه غير واجب. فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب. تكبير الصلوات واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، فهكذا يقال في التسبيح والتهليل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وهذا من الواجب. لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجبا وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا، وذلك في الأمر بالمعروف والمستحب. والنهي عن المنكر والمكروه إن صح أن يطلق عليه اسم منكر. والأمر بالمعروف لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله تعالى ما لا يعلم. الشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والحديث في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأل هل فعلهما أو لا. فلا بد أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف، لأنك ربما أمرته بمعروف ويأتي به خيرا منك وعلى صورة هي أتم وأضبط منك لو فعلت، وأنت لا تدري ما يصنع، فتذهب إليه آمرا إياه بمعروف هو مقيم عليه. فلا بد من أن نعلم أنه تارك لهذا المعروف. النهي عن المنكر كذلك لا بد فيه من شروط. الشرط الأول أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس بمجرد أن ترى أنه منكر يكون منكرا. فقد ينكر الإنسان ما كان معروفا. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تسرعا ولأكل الناس عرضك. بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه منكر. مثال ذلك، رأيت رجلا يأكل ويشرب في رمضان ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أو لا، لأنه قد يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان. إذا لابد أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في هذا المنكر. الشرط الثالث من شروط النهي عن المنكر ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم منه كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. وتحتها أربعة أقسام، كما بينها العلامة الإمام ابن القيم الهمام رحمه الله رحمة واسعة. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، وهذان القسمان لا نزاع عليهما. القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم الذين يعلمون أن المنكر الذي تحول إليه المنكر الذي نهوا عنه قصير النفس قصير العمر، فهذا لأهل العلم خاصة. القسم الرابع أن يتحول المنكر إلى منكر أعظم، فهذا حرام. وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يرى بعض التتر عاكفين على شرب الخمر يمر بهم في الطريق ومعه أصحابه، فيبادر أصحابه إلى الإنكار على هؤلاء فينهاهم عن الإنكار عليه، ويقول: إن الله تبارك وتعالى إنما حرم الخمر لأنها تغيب العقل، فلا يحث المرء حينئذ على فعل الصالحات. وهؤلاء إذا أفاقوا ورجعت إليهم عقولهم قاموا فاغتصبوا النساء وقتلوا الذرية ونهبوا الأموال، إذن فما هم عليه أخف. قد يكون الرجل قائما مداوما على المطالعة والنظر في كتب الطلسمات والسحر، فلو نقلناه إلى القصص إلى الروايات لكان نقلا من منكر أكبر إلى منكر أخف، لأن السحر تعلمه قد يقوده إلى الكفر بالله جل وعلا، وأما الفسوق الذي ربما يحصله ويدركه من النظر إلى تلك الروايات فلا شك أنه أخف من العكوف على كتب الطلسمات والسحر. فهذا باب واسع، وينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، وينبغي ألا تأمر ولا تنهى حتى تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه، بصيرا بما تأمر به، بصيرا بما تنهى عنه، وأن تكون مخلصا فيما تأمر به، مخلصا فيما تنهى عنه، رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. فهذه شروط، ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة عظيمة جليلة ماتعة في هذا الأمر، وهي رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. فإذا قال قائل: نريد أن نعلل أو ندلل لهذه الأقسام، فالجواب: أما إذا كان إنكاره يقتضي زواله فوجوبه ظاهر، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه وعيد شديد، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وفي الصحيح ما يغني عنه. أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى تخفيفه فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، وقد يقال إن الأدلة التي مرت دليل على هذا، لأن هذا الزائد منكر يزول بالإنكار فيكون داخلا فيما سبق. أما إذا كان يتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الإنكار حرام، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين، مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله عز وجل سبوه عدوا بغير حق. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه الصدقة قد تكون من الواجب تارة ومن المستحب تارة. إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الزنا إن لم يأتي أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو من الصدقة المستحبة. وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشهوة لا على سبيل الانكفاف عن الحرام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة، لأنه يدفع الحرام بالمباح. لكن إذا كان لمجرد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة، وله وجه ومن الوجوه أن الإنسان مأمور ألا يمنع نفسه ما تشتهي إذا كان ذلك في غير معصية الله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، والحديث في الصحيحين. والثاني أنه إذا أتى أهله فقد أحسن إلى أهله، لأن المرأة عندها من الشهوة ما عند الرجل، فهي تشتهي الرجل كما يشتهيها، فإذا أتاها صار محسنا إليها وصار ذلك صدقة. الصحابة رضي الله عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وبهذا نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله لقيض الله من يسأل عنه حتى يتبين. من ذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسنة، قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ يعنون صلاة يوم واحد؟ فقال: لا، اقدروا له قدره، فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم إما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جوابا لسؤال وهو مما يتعلق بالدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، يقال لهم: إن هذا الذي تصنعونه بدعة، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع. فنقول: ولكن هذا السؤال بدعة، وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع، فقد يكون العمل بدعة ويكون فاعله غير مبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خير داع إلى الله، ومن حسن تعليمه ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب. وهذا من حسن التعليم، أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية. وذلك في قوله: رأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والقياس حجة، وقياس الموافقة كثير جدا، ولا إشكال فيه، بأن نقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من الأحكام فنقول: يجب هذا قياسا على هذا، ويحرم هذا قياسا على هذا. وكذلك قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس هذا القياس قياس العكس كما في هذا الحديث. يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر، وهذا واضح. والاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.